أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المسألة الأخيرة من مسائل القبض، وهي فيما لو كان لإنسان على إنسان طعام، كما لو أن زيدان له في ذمة عامر 100 كيلو من الحنطة أو 100 كيلو من التمر أو أي شيء آخر مما هو طعام، فإذا كان الحق تحقق الحق في العراق هذا يعني أنه التسديد حسب ما تقتضيه ماذا؟ حسب ما تقتضيه القرائن العرفية أن التسديد أين يقع؟ في العراق أيضا. فإذا كان الحق تحقق في العراق فالتسديد في العراق، أما لو كان المطالبة لو كانت المطالبة في بلد آخر فهل تحق المطالبة؟ يعني يحق لمن له طعام على غيره، هل يحق أن يطالب ذلك الغير في بلد آخر؟ هل يحق أن يطالب بالمثل؟ هل يحق أن يطالب بالقيمة؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: المسألة تحتاج إلى 3 صور. الصورة الأولى نسأل سؤال: زيد له طعام في ذمة عمر، شنو السبب اللي خلى عمر ذمته مشغولة ب100 كيلو من التمر لزيد؟ شنو السبب؟ الصورة الأولى أن السبب هو بيع سلف، بيع سلم، واضح؟ يعني أن زيدا اشترى 100 كيلو من التمر من عمر، اشتراه في العراق على أن يكون التسديد بعد شهر، فلما حل الشهر زيد في مكة وعمر في مكة، فعندما يأتي زيد ويطالب عمر بحقه شنو نوع الحق؟ بيع وشراء، قال أنا مشتري من عندك وقد حل الأجل وشاءت الأقدار أننا نلتقي خارج العراق. هاي الصورة الأولى تحدثنا عنها. الصورة الثانية: لماذا عمر ذمته مشغولة لزيد ب100 كيلو من التمر؟ شنو السبب؟ الصورة الثانية شنو؟ قرض، أن عمرا اقترض من زيد 100 كيلو من التمر في العراق على أن يسدد بعد الشهر، فلما حل الشهر التقوا وين؟ في مكة، فمن حقه يطالب وما من حقه يطالب. الصورة الأولى أن المطالبة بسبب بيع السلم، الصورة الثانية أن المطالبة بسبب القرض، وهاي الصورة الثانية أيضا تحدثنا عنها ولا نعيد. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي أن زيدا له في ذمة عامر 100 كيلو من التمر، بسبب من؟ لا بسبب بيع السلم ولا بسبب القرض، وإنما بسبب الغصب. هذا عمر في العراق جاء إلى زيد وغصب منه 100 كيلو من التمر غصبا، فهو غاصب وهو آثم، يعني من الناحية التكليفية عليه إثم، ومن الناحية الوضعية شنو عليه؟ من الناحية الوضعية ضمان، يجب عليه أن يرجع هذه 100 كيلو لمن؟ إلى زيد، لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن يد زيد يد معتدية، عفوا يد عمر، فإن يد عمرو يد معتدية. جيد. ورا شهر التقى زيد مع عمرو خارج العراق، التقوا في القاهرة، التقوا في مكة، التقوا في مشهد خارج العراق. طبعا زيد من حقه يطالب عمرو شو وقت ما كان، صح لو لا؟ لأن عمرو معتدي، لأن عمرو غاصب، لأن عمرو أخذ ما لا يستحق، فزيد دائما يستحق أن يأخذ من عمرو. فإذا التقيا خارج العراق، أكو حكم شرعي يحل لنا المشكلة؟ مو احتمال عمرو شي يقول، يقول صحيح أنا غاصب، بس إذا الآن أنطيك التمر أو أنطيك مثله أو أنطيك قيمته أتضرر. صحيح أنا غاصب، صحيح أنا آثم، صحيح أنا عاصي، بس هل تقبل الشريعة في أن أتضرر أنا وعائلتي إذا أنطيك المبلغ الآن؟ أبقى بدون ماذا؟ بدون نفقة. فهل يقبل الشارع بذلك؟ زين يا مقدار أنطيك إياه، مقدار يوم اللي غصبتك، مقدار يوم اللي قاعد أدفع لك، لو مقدار يوم تلف التمر، لأن لما تلف التمر يعني من أخذته وأكلته فتحول من كونه ماذا؟ من كون العين إلى بديلها، لأن العين تلفت بالأكل إلى بديلها. إذا اتفقنا أن أعطيك، إيش قد أنطيك؟ أعطي قيمة العراق لو قيمة مكة، هذا كل الفروع راح نبحثها الآن باختصار. قال الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى: الثالثة أن يكون الاستقرار، يعني أن ذمة عامر استقر فيها حق المن لزيد، وهو عبارة عن طعام، عبارة عن 100 كيلو من التمر. قال: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب، أن عمرا غصب طعام زيد، مو مثل الصورة الأولى. الصورة الأولى زيد يطلب عمر لأن زيد اشترى من عمر تمر سلف، مو مثل الصورة الثانية. الصورة الثانية زيد يطلب عمر لأن زيد أقرض عمر. أما الصورة الثالثة أن عمرا أخذ طعاما من زيد غصبا غصبا. قال: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب، فالمحكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى والقاضي ابن البراج رحمه الله تعالى أنه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب. يقول من حقك الطالبة بالمثل في بلدك، في البلد الذي تحققت فيه الغصبية، أما البلد الذي لم تتحقق فيه الغصبية فلا يحق لك أن تطالبه. رأي غريب مو؟ هذا معتدي وأنا مظلوم، ليش ما من حقي أطالب؟ يعني بمجرد أننا لم نلتقي في العراق والتقينا في القاهرة أو في دمشق أو في مكة، بمجرد أن يكون البلد غير البلد يسقط حقي بالمطالبة؟ قال: نعم نعم. فتوى أي ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الشيخ الأعظم رحمه: ولعله لظاهر قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول: أين تم الاعتداء؟ في العراق. إذن من حقك أن تأخذ حقك منه ولو بالقوة، طبعا ولو بالقوة بالعراق، هذا ما تقتضيه المثلية، بمثل. يعني يفسر الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج يفسرون المثلية بما يشمل حتى المكان، بما يشمل حتى المكان. والحال أن المثلية كأنما ناظر المن، المن ناظر المثلية لو قرأنا الآية القرآنية المباركة، ناظر بأنه تعتدي عليه. طبعا الثاني اعتداء مجازي، هو أخذ حق معتداء، ولكن الطرف الثاني شو يحكم به؟ يحكم به اعتداء، فالآية نزلته منزلة الاعتداء. فالمثلية في الآية القرآنية المباركة يعني شنو؟ يعني لزيد في الاعتداء، لزيد بيبا في الاعتداء. فإذا أخذ منك 100، إيش قد تأخذ؟ 100، متأخذ 150، متأخذ 200. حتى في مسألة القصاص، في مسألة القصاص نفس الحالة. فإذا واحد مثلا أراد أن يقتص ممن قطع إصبعه ماذا يصنع؟ يقطع أصبع مو يقطع صابع اثنين أو يقطع عيد، وإذا تجاوز يدفع شنو لازم؟ يدفع دية. هذا معنى الآية القرآنية المباركة، وليس معنى الآية القرآنية المباركة أن المثل حتى في الزمان والمكان. هذا الشيء يعني مستبعد، صح لو لا؟ مستبعد من ظاهر الآية المباركة على أي حال. عليكم السلام. قال أن يكون الاستقرار من جهة الغصب، فالمحكي عن الشيخ والقاضي أنه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب، ولعله لظاهر قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإنما في ذمته هو الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد. يعني قد اعتدي على زيد في أن غصب طعامه في العراق. إذا أريد نطبق المثلية، يا زيد اذهب إلى عمر وخذ طعامك، بس وين؟ في العراق أيضا. قال فإن مقدار مالية الطعام يختلف باختلاف الأماكن. يقول بما أن مالية الطعام تختلف باختلاف الأماكن، فإذا جاء زيد وأخذ طعامه من عمر في مكة فقد أخذ شنو؟ أكثر من المثل. هيك فسر مثلا 100 كيلو من التمر لزيدين تساوي 100 دينار عراقي غصبها عمر في العراق. يقول الشيخ والقاضي إذا سمحنا الزيد أن يسترجعهن في مكة وسعر التمر في مكة أغلى من العراق، احتمال 100 كيلو في مكة ب 150 دينار عراقي، فقد سمحنا لزيد أن يأخذ أكثر من حقه، صح لو لا؟ إذا بالعراق يأخذ 100 كيلو تمر يعني أخذ 100 دينار، أما إذا 100 كيلو تمر أخذ في مكة كأنما أخذ 150 دينار، فهذا لم يأخذ مثل حقه وإنما أخذ أكثر من حقه، فلا بد أن نمنعه من ذلك. بس إذا هذا شو نسميه؟ هذا نسميه أخص من المدعى. احتمال بالعكس، احتمال التمر في مكة أرخص منين؟ أرخص من العراق. احتمال التمر في مكة يساوي سعر من؟ يساوي سعر تمر العراق. إيه هذا مو دليل كافي. يعني المفروض هالشكل يقول، يقول ولا يحق لزيد أن يطالب عمر بالمثل إن كان هناك اختلاف بمن؟ بالأسعار. أما إذا ما اختلاف بالأسعار شنو المشكلة؟ اعتداء أكثر من المثل ما راح يصير.
تفصيل المسألة
الأولى. أحسنت، نفس ما سبق. قال الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد، فإن مقدار مالية الطعام يختلف باختلاف الأماكن، فإن المالك لمقدار منه في بلد قد يعد غنيا، والمالك لأضعافه في غيره يعد فقيرا. ها قاعد ينظر يقول تدرون إن اختلاف الأسعار ماذا يولد؟ اختلاف الأسعار يولد اختلاف في العناوين. رب إنسان في بلد يملك مقدار من التمر شرعا غني، لأنه يملك قوت سنة، يعني هذا التمر موجود عنده يأكل نصفه ويبيع نصفه، والنصف الآخر اللي يبيعه ينفقه على ملبس وعلى دواء وعلى سكن كذا، غني يملك قوت السنة. يقول ورب بلد آخر التمر بيه رخيص، إذا يملك لألف كيلو يعتبر فقير. يقول فإذا الأسعار مختلفة، واختلاف الأسعار شو يولد؟ اختلاف عناوين مهمة كالغنى والفقر. قال والمالك لأضعافه في غيره يعد فقيرا، فالمماثلة في الصفات موجودة لا في المالية. شو من ضمن الصفات؟ يقول لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون المطالبة حتى نتحقق المثلية الحقيقية من جميع الجهات، المطالبة في نفس بلد الغصب. إذا طالبنا يعني إذا طالب زيد عمرا بتمره في نفس بلد الغصب، عمر أدى حجة؟ أدى حجة؟ لا ما أدى حجة، ما يقدر يقول ما أقدر أنا بغير مكان أنا غريب ما عندي كذا، أبد أي حجة ماكو عليه، والشريعة ضد عمر، يقول له على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما إذا كان عمر في بلد آخر وهذا البلد الآخر أسعاره مختلفة، وقد يكون عمر في معرض الضرر وعائلته في معرض الهتك، أو تكون في معرض الإهانة أو شيء من هذا القبيل، هنا عمر وإن كان غاصبا بس شنو بيده؟ بيده ورقة يستطيع أن يضغط من خلالها شرعا، يضغط من خلالها على زيد فيمنعه من مطالبته في بلد غريب. واضح؟ جيد. هذا كلام حد الآن، كلام من دفاع من؟ هذا كلام الشيخ والقاضي. علق الشيخ الأعظم رحمه الله قائلا: لكنه ينتقض بالمخصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان، فإن اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه. الشيخ الأعظم رحمه الله قال هذه المسألة منقوضة. كيف؟ قال: إذا جعلنا المكان يؤثر في وجود حق للمطالبة أو عدم وجود حق للمطالبة، معناها الزمان هم يؤثر مو بس المكان. إحنا الآن التمر عندنا بالصيف إلى سعر وبالشتاء إلى سعر آخر، صح لو لا؟ التمر في موسم كثرته إلى سعر، وفي موسم وجود آفة أو شيء من هذا القبيل إلى سعر آخر مرتفع. يقول: فإذا فتحنا هذا الباب، وهو أن المغصوب منه لا يحق أن يطالب الغاصب في بلد سعر العين المغصوبة مرتفع. أكرر: إذا فتحنا هذا الباب، أن المغصوب منه وهو زيد لا يحق له أن يطالب الغاصب وهو عمر في بلد وهو مكة، بسبب من؟ أن الأسعار فيها مختلفة، السعر بالعراق رخيص والسعر في مكة غالي، فلا يحق لزيد المغصوب منه أن يطالب عمر الغاصب بمن؟ بمثل ما غصب منه، بسبب من؟ والله الأسعار مختلفة. إذا فتحنا هذا الباب شو راح يصير؟ راح يجري هذه العلة تجري حتى في اختلاف الأزمنة. فإذا غصب عمر من زيد 100 كيلو من التمر في الصيف، حيث التمر شنو؟ رخيص، وتمكن زيد أن يطالب عمر بالشتاء، تعال طيني التمر اللي غصبته من عدة طين المثل، شو يقول لعمر؟ يقول: لا، أرجع لك كان بالصيف، ما يصير أرجع لك كان بالشتاء، لأن الأسعار شنو؟ اختلفت. هل من الممكن أن نتعامل هكذا؟ شمعنا هذا الغاصب مدلل، مو شلو لا، هذا مدلل الغاصب، يغصب ورسل يعطيك إياه بنفس السعر، لأنه ما مسموح لنا نطالب بزيادات، هذا غاصب معتدي. أصلا في بعض كلمات الفقهاء أكيد سامعيها، أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، من باب اعتداء بأشد الأحوال، صح لو لا؟ وارد هذا. فالشيخ الأعظم رحمه الله يقول: إذا كانت المثلية تشمل الاختلاف بالأسعار بسبب المكان، إذن معناها المثلية لابد أن تكون تشمل ماذا؟ اختلاف الأسعار بسبب من؟ بسبب الزمان. فإذا كان الغاصب لا يطالب في بلد آخر لأن الأسعار مختلفة وحفاظا على ماله، إذا لن يطالب في زمان آخر. كون ننتظر الزمان اللي شي يصير به سعر التمر نفس سعر زمان الغصب. يعني إذا غصب 100 كيلو تمر ب100 دينار، ورا كم شهر صار 100 ب110 من طالبه، صار 120 من طالبه، صار 150 من طالبه، كش وقت طالبه؟ يقول: إلا يرجع السعر نفس من؟ نفس زمان الغصب. زين، ضلينا 10 سنين ما رجع نفس زمان الغصب، شلون يعني؟ يبقى هذا كيف الغاصب؟ يقول: هذا كلام مو منطقي مو صحيح، وإنما يطالب. واضح الفكرة؟ قال: لكنه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان، فإن اللازم على ذلك عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه، في زمان غلاء العين المغصوبة. جيد. وحله: إن المماثل في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة المالية، يعني واعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني شنو؟ بالجنس. أخذ حنطة تأخذ منه حنطة، أخذ تمر تأخذ من عدة تمر، أخذ فضة تأخذ من عدة فضة، مو أخذ من عدة فضة تأخذ من عدة شنو؟ ذهب، مو أخذ من عندك تمر تأخذ من عنده شنو جوز ولوز مرتفعة الأسعار، لا، مثل من حيث الجنس، وبعد ومن حيث الصفات. أخذ من عندك حنطة جيدة تأخذ من عنده حنطة جيدة، أخذ من عندك حنطة رديئة تأخذ من عنده حنطة رديئة. يقول هذا هو المراد من الآية القرآنية المباركة بمثل ما اعتدي عليكم، يعني لا تصرفون بما في استرجاع الحقوق. وحله أن المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة المالية. مو مسألة المماثلة إذا غالي للطالبة وإذا رخيص من حقك الطالبة، ما له علاقة هاي المسألة. ولولا قاعدة نفي الضرر، إحنا ليش قاعد عود نقول خطية هذا الغاصب؟ صحيح هو غاصب، بس مو هذا إذا أخذنا من عند الآن 100 كيلو من التمر وهو خطية مسافر قد يتضرر، لأن هو ماخذ الخرجية ماخذ المصرف على قد من على قد سفرته، ها، ورايح خطية عمره يسوي، هو غاصب ورايح عمره، ثلاثة أربع ناس الشكل، ورايح خطية اللي يسوي عمره بكتي تو، وجيت أنا طبيت عليه ناقته تعرطيني حقي. يقول إذا طلع وانطاك شو يصير مصرف مالته ناقص، فاحتمال يصيبه ضرر، احتمال يصيبه حرج، احتمال هو صار غاصب، بس هم ما تبنى هم مسلم هم نحافظ عليه خطية. يقول هاي قاعدة الضرر احنا اللي شنو خلتنا هالشكل نحكم، لولا قاعدة لا ضرر شنو نقول له تؤخذ بأشد الأحوال. قال ولولا قاعدة نفي الضرر وانصراف اطلاق العقد في مسألتي القرض، القرض يا مسألة يا صورة ثانية، والسلم يا صورة الأولى، لتعين ذلك فيهما أيضا. يعني انه لولا قاعدة لا ضرر اللي موجودة اللي تشمل البائع في بيع السلم وتشمل منه المقترض في مسألة القرض، يقول يؤخذ لا نعتمد على القاعدة ونعممها ويطالب بمن يطالب بالحق حتى مسألة القرض وحتى مسألة السلم. بس هنا قاعدة لا ضرر قاعد تمشي، أما هنا ما نريد نمشي قاعدة لا ضرر لأن هذا غاصب. ولو تعذر المثل في بلد المطالبة، نفس كلام عمرو غصب 100 كيلو من التمر من زيد في العراق، فالتقيا في مكة، قال له أطالبك بالمثل، قال له مو شيخ الطوسي ماذا شي يقول والقاضي ابن البراد مدري شنو كذا، قال أنا لا قلد الشيخ الطوسي ولا قلد القاضي ابن البراد ولا أفسر بمثل ما اعتدي عليكم، ما أفسر بالمثلية شنو من حيث القيمة، أنا أفسر الشيخ، أنا أقلد الشيخ الأعظم الأنصاري. يقول تطيني اياها، دوروا على المثل ما لقوا، نفس ذاك الجنس ونفس ذاك الوصف. مو شيخ الأنصاري شو يقول؟ الجنس والوصف، المثلية من حيث الجنس والوصف، لا لقوا من هذا التمر ما أدري برحي ما أدري شنو ما لقوا، لا من حيث الجنس ولا من حيث الوصف. يتحولون إلمن إذا المثل ما موجود، إلمن يتحولون قيمة. قال ولو تعذر المثل في بلد المطالبة لزمه قيمة ذلك البلد. نروح نقول يا بتعالوا هذا التمر بهذه الكمية وبهذا الجنس وبهذه الصفة لو حصل عندكم بيش الطونفة مبلغ معين، يقول هذا لابد أن يدفع، لأن اللازم عليه حينئذ، اللازم عليه على من؟ على الغاصب، على عمر، لأن اللازم عليه حينئذ المثل في هذا البلد لو تمكن منين؟ من المثل. يعني هو لو فرضنا المثل موجود نقول اشتري وطيله، وما نقول له لو كان المثل موجود بالأسواق مكوم نقول له تفضل طلع فلوس اشتري رخيص غالي ما لنا علاقة، احنا نطلبك 100 كيلو تمر من الجنس الفلاني والصفة الفلانية وهذا موجود تفضل اشتري. لذلك قال فإذا بلي، لأن اللازم عليه حينئذ المثل في هذا البلد لو تمكن منه، فإذا تعذر المثل نعطينا القيمة، قامت القيمة مقامه مقاما يعني مقام المثل. وفي المبسوط شيخ الطوسي وعن القاضي ابن البراج قيمة بلد الغصب. الشيخ الطوسي وابن البراج عليهما الرحمة قالوا لا، قيموا بقيمة العراق مو بقيمة مكة، لأن الغصب وين وقع؟ في العراق. وفي المبسوط وعن القاضي قيمة بلد الغصب وهو حسن بناء على حكمها بالمثل. يقول كلامهم حسن بناء على مبناهم. شنو مبناهم؟ أن المثلية وبلي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني شنو المثلية؟ تشمل حتى البلد وقيمة البلد. يقول هذا حسن بناء على مبناهم، أما بناء على مبنانا لا، ما له علاقة، ما له ربط. قال والمعتبر، كلام الشيخ الأعظم رحمه الله النهائي، والمعتبر قيمة وقت الدفع. يقول هو شو وقت تحقق الدفع؟ قيمة وقت الدفع لوجوب المثل حينئذ فتعين بدله مع تعذره. يقول هو هذا أهم شيء، وقت الدفع.
وقت الغصب لو وقت الدفع؟
لا، وقت الدفع شو وقت راح تدفع لي أنت؟ أنا هاي الفترة كلها شنو؟ ما عندي قدرة أن أخذ منك شيء. التمر صعد، التمر نزل، هذا ما أخذ منك فلوس أنا حتى أقول لك خل قيمة وقت من؟ خل قيمة قبل شهر. ليش القيمة قبل شهر وأنا شو وقت راح أستلم؟ الآن راح أستلم منك. أنا من أستلم منك بالأصل كون أستلم 100 كيلو تمر. بما أنه متعذر تحولنا إلمن للبدل. فإذا استلمت اليوم بسعر أمس احتمال استلم 50 كيلو. مستلم منك أنا صح لو لا؟ أنا أريد أستلم منك 100 كيلو. فش قد قيمتها الآن لمن تنطيني؟ تنطيني قيمة اليوم، لا لي علاقة باكر ولا لي علاقة بأمس. قال والمعتبر قيمة وقت الدفع. لماذا؟ يقول لأن الأصل هو مو القيمة، الأصل هو شنو؟ المثل. قال لوجوب المثل حينئذ فتعين بدله مع تعذره. فتعين بدل المثل مع تعذر من؟ مع تعذر المثل. أكو احتمال آخر؟ قال نعم، ويحتمل وقت التعذر لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. يقول من المحتمل أنه القيمة التي تؤخذ هي مو قيمة يوم الدفع، قيمة يوم التعذر. يعني شلون؟ يقول مثلا سألنا بالأسواق يوم الأحد تبين أن المثل متعذر، فماذا قال لي الغاصب؟ قال بأنه اليوم أحد وثبت أن المثل متعذر، إذا انتظرني يومين أجيب لك الفلوس. لأنه لو كان المثل ليس متعذرا لاشتريته. ماذا لاشتريته؟ نسيئة، وأنا أعطيهم بعدين أتفاهم وياهم، ما عندي فلوس. فيوم الأحد كان المثل متعذر، يوم الثلاثاء جاب لي فلوس. أقول له دقيقة، اليوم الثلاثاء سعر ويوم الأحد كان سعر آخر. يوم الثلاثاء شنو عبر عن يوم الثلاثاء؟ يوم القبض، اللي هو ماذا قال الشيخ الأعظم قبل قليل، ويعتبر قيمة وقت الدفع يوم الثلاثاء. أقول له بس ترى يوم الأحد سعر ثاني كان، أسعار متحركة، يوم الأحد سعر ثاني. بعض الفقهاء قالوا أن قيمة المثل المتعذر يوم تعذره، يوم تعذره، لأن يوم التعذر هو اليوم اللي شنو تحول به الحق من المثل إلى القيمة. فانطيني قيمة التمر مو يوم الثلاثاء يوم الدفع، لا، انطيني قيمة المثل يا يوم، يوم التعذر يوم الأحد. هذا قول في المسألة. ويحتمل وقت التعذر لأنه وقت الانتقال من المثل إلى القيمة. وفي المسألة أقوال مذكورة في باب الغصب. يقول في كتاب الغصب، عندنا كتاب المعاملات خاص كتاب الغصب، خوش كتاب، طالب العلم لازم يدرسه طبعا في اللمعة، لأن يوضح لك أنت ايش قد لك حدود بالطريق، ها لك حق تطلع من بيتك، هذا الطلاع اللي نسميه قبل روشن وشناشيل، لك حق تطلعه ما لك حق تطلعه، بأمور يعني مهمة يستفاد من عدها الطالب. قال وفي المسألة أقوال مذكورة في باب الغصب ذكرناها مع مبانيها في البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد فليراجع. هذا آخر ما كتبه وما دونه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى قبيل رحيله، وقد رحل عن عمر 67 سنة رضوان الله تعالى عليه. وقد نقل السيد حسن الصدر رحمه الله تعالى في التكملة، نقل عن الشيخ عباس كاشف الغطاء عليه الرحمة والرضوان، والشيخ عباس ابن الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة وحفيد الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الشيخ عباس كاشف الغطاء: لما مرض الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى بمرض موته، قال خرج إلى التاجية، والتاجية هي قرية من قرى الكوفة، من أجل أن يستريح من مرضه. فيقول الشيخ عباس كاشف الغطاء: ذهبت مع عمي الفقيه الكبير الشيخ مهدي كاشف الغطاء رحمه الله تعالى، مؤسس المدرسة المهدية، قال ذهبت لعيادته في ذلك البستان، قال فلما وصلنا وجدنا في باب البستان بعض أعاظم الفقهاء جلوسا، منهم السيد حسين الكوهكمري المعروف السيد حسين الترك رحمه الله تعالى، صاحب القبة الزرقاء في محلة العمارة قبره الشريف، ومنهم الشيخ محمد المعروف بالفاضل الإيرواني رحمه الله تعالى، صاحب مدرسة الإيرواني الذي أزيلت في سنة 88. فقال الشيخ عباس لهم: لماذا أنتم جلوس؟ قالوا: لا نجرؤ أن نطرق الباب ونزعج الشيخ، فإذا خرج أحد سألناه. فطرق الباب وخرج الخادم فسألوه عن الشيخ، قال تفضلوا، قال فجلسنا، ثم دخل علينا الشيخ رحمه الله تعالى في أواخر حياته، وكان مريضا بمرض الإسهال، يعني حسب الظاهر كان أكو تلوث، المياه ملوثة، الأكل ملوث آنذاك، تلقيح ما أكو، فأصيب وابتلي بهذا المرض. يقول فسأل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى، قال فسأل عمي الشيخ مهدي كاشف الغطاء: ماذا تقول عجائز الشيخ؟ يعني بيت كاشف الغطاء عريق فيه من العجائز، وهاي العجائز تعرف في الطب كثيرا. قال: ماذا تقول عجائز بيت الشيخ في مرضي؟ أكو علاج إليه؟ قال فقلت له إنهن يصفن السماق مع الكشك، فنوع من أنواع النباتات، ولكن أن العلاج الشافي هو دعاء المؤمنين لك، فإنه لا يوجد مجلس يقام في أرجاء المعمورة إلا ويدعو لك بالصحة والعافية، وهذا هو الشفاء. حتى قيل أن السلطان العثماني أمر خطيب الجمعة أن يدعو للشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله بالصحة والعافية أيضا، هكذا نقل. فقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كلمته العظيمة: أما الموت فلا أهابه، وإنما أهاب بياض الوجه من سواده في يوم القيامة. قال الموت أمر طبيعي يعرض على النفس، كل نفس ذائقة الموت، هذا قانون ما بمجال، وبما أن الله عز وجل قد كتب علينا الموت، إذن المفروض أننا لا نخافه، لأن هذا سنة الحياة، ولكن الذي نخافه ما يعود إلى اختياراتنا إحنا، الموت يختاره الله عز وجل لنا، أما ما نختاره نحن اختياراتنا، نكون نخاف إحنا من اختياراتنا، ما نخاف مما اختاره الله عز وجل لنا، اختياراتنا قد تكون خاطئة، فإني لا أخافه، وإنما أخاف من مسألة سواد الوجه من بياضه في يوم القيامة. فلذلك لما احتضر كان إلى جنبه السيد علي الششتري رحمه الله تعالى. هذا السيد علي الششتري رضوان الله تعالى عليه كان أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى في درس الأخلاق والسير والسلوك، وكان بنفس الوقت تلميذ للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى في الفقه والأصول، وهو الذي صلى على جثمانه لما ارتحل ودفن إلى جنبه، وكان من العلماء الصالحين. فلما احتضر الشيخ الأعظم رحمه الله كان السيد علي الششتري عند رأسه، فالتفت إليه فقال: شيخنا أظنها الساعة، يعني أظن أن الموت قد حضرك رحمه الله. فقال الشيخ الأعظم: بلى، وإني ناظر إلى ربي، يعني ملتفتها رحمه الله. وأخيرا نستذكر كلمة عظيمة للشيخ الأعظم رحمه الله في المكاسب المحرمة في باب الغيبة، ختم كلمته قال: غفر الله لمن اغتابنا وغفر الله لمن اغتبناه. احنا ايضا نختم درس اليوم بهذه العبارة، نسأل من الله عز وجل لنا جميعا حسن العاقبة، ونقرأ لروحه المباركة الفاتحة. بسم الله. الحمد لله على كل حال.